يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الصيام: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم قول المصنف رحمه الله: لا كفارة في رمضان بغير الجماع، وهذا قد سبق الكلام عليه. ثم عطف عليه رحمه الله نوعا آخر، ألا وهو المساحقة، يعني أنه لا كفارة على من أفطر في رمضان، في شهر رمضان، بسبب غير سبب الجماع، فهذا فيه الكفارة مع القضاء والإثم، ويعطف عليه أيضا الإفطار بالمساحقة. فمن أفطر في شهر رمضان بغير جماع، بأن شرب أو أكل ونحو ذلك أو قبل، فإن هذا فيه القضاء فقط. قبل فأنزل، فإن هذا فيه القضاء فقط. وغير الجماع لا يلحق بالجماع، لأنه ليس بجماع ولا هو في معناه، والنص إنما ورد في الجماع في نهار رمضان. وكذلك ألحق به الإنزال بالمساحقة، فهذا عطف على الجماع، والمعنى أنه لا كفارة أيضا بغير الإنزال بالمساحقة، سواء كانت المساحقة من مجبوب ذكره أو مقطوع بعضه أو ممسوح. فلو كان الذكر مجبوبا أو مقطوعا بعضه فساحق به زوجته خارج القبل فأنزل، أو أنزلت هي، أو أنزلا جميعا، فالمصنف يقول فيه أيضا الكفارة: المجبوب أو المقطوع بعض ذكره أو الممسوح. وكذلك أيضا لو تساحقت امرأتان عياذا بالله في نهار رمضان فأنزلتا جميعا، أو أنزلت إحداهما، فإذا حصل الإنزال بالمساحقة منها أو منهما أو من إحداهما أو من هؤلاء جميعا، فإن الإنزال للمني من هؤلاء جميعا يوجب الكفارة كالجماع، يوجب الكفارة كالجماع يقضي ويكفر، وذلك لفساد الصوم به، لأنه شهوة. والله جل وعلا يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا ما ترك شهوته فيفطر ويقضي وعليه الكفارة لفساد الصوم ولانتهاكه حرمة رمضان. هذا هو المذهب في هؤلاء، هذا هو المذهب عندنا، أن الإنزال بالمساحقة من مجبوب أو مقطوع بعض ذكره أو ممسوح لو استؤصل، نعم، وما بقي إلا محله، فساحق زوجته به، أو امرأتين تساحقتا فأنزلتا جميعا أو أنزلت إحداهما. فالمذهب على أن إنزال المني بالمساحقة كالجماع، ولذلك يقول في الروض: والإنزال بالمساحقة كالجماع. يقول البهوتي شيخ المذهب عند الحنابلة، يقول: والإنزال بالمساحقة كالجماع، يعني في الحكم، يأثم فاعله في نهار رمضان وعليه القضاء وعليه الكفارة، فيترتب عليه ثلاثة أشياء: الأول الإثم، لأنه انتهك حرمة الصوم نهار رمضان فبطل الصوم، والثاني عليه القضاء، والثالث عليه الكفارة. فالمصنف هنا يقول: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. لما؟ لأنها بمعناه، فالإنزال بالمساحقة بمعنى الإنزال بالجماع، لأن الجميع شهوة. هكذا هو المذهب. والقول الثاني أن هؤلاء ليس عليهم إلا القضاء فقط والتوبة، ليس عليهم إلا القضاء والتوبة ولا كفارة، وذلك لأن هذا الذي حصل منهم، يعني الإنزال بالمساحقة من مجبوب أو مقطوع بعض ذكره، نعم، أو ممسوح، أو امرأتين تساحقتا، الإنزال من هؤلاء جميعا للمني في الحقيقة إنما هو مشبه للإنزال بالمباشرة فيما هو دون الفرج، هذا هو وجهه، أن هؤلاء الإنزال عندهم جميعا إذا ساحقوا في نهار رمضان، الإنزال عندهم جميعا أشبه ما يكون بإنزال من أنزل بمباشرة دون الفرج، فهم به أشبه، وذلك لأن من أنزل بمباشرة دون الفرج لم يحصل فيه إيلاج، ما حصل إيلاج في القبل، فهذا إذا نظرت إليه تجد أن الإنزال بالمساحقة أقرب، بل هو ألصق بهذا، بل هو ألصق بهذا، بمن باشر دون الفرج فأنزل. وإذا كان شبههم بمن باشر دون الفرج كما ذكرنا بالأمس بين الفخذين مثلا أو بالضم والحك ونحو ذلك، فإنه يكون معطى حكمه ولا يكون معطى حكم المجامع، فيعطون حينئذ حكم من أنزل بمباشرة دون الفرج، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب عندنا. وقد صححه ابن قدامة في المغني وابن أخيه في الشرح الكبير والمرداوي في الإنصاف وغيرهم من محقق الحنابلة ومن المعاصرين الشيخ العلامة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع. فإذا قول الثاني في المسألة خلاف المذهب أنه ليس على هؤلاء جميعا إذا أنزلوا إلا القضاء فقط، وعليهم التوبة إلى الله تبارك وتعالى بسبب انتهاكهم لحرمة هذا اليوم من رمضان، أما كفارة فلا كفارة لأنهم أشبه ما يكونون بمن باشر دون الفرج أو جامع دون الفرج فأنزل، فلا إيلاج، فهم أشبه به فيعطون حكمه. وذلك لأن هذه الصورة في هؤلاء جميعا لم يرد فيها نص بالكفارة، لم يرد فيها نص بالكفارة، ولا هي في معنى النص، يعني لم يرد فيها نص بعينها، ولا يصح أيضا قياسها على الجماع فيبقى فيها على الأصل الذي هو براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة. براءة الذمة نعني به من الكفارة، فلا كفارة، فلا تجب الكفارة، وإنما يجب القضاء فقط. والمذهب سمعتموه لكنه ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ويسن القضاء.
ومن فاته رمضان كله هكذا. القاعدة في التحقيق المعروف عند أصحاب التحقيق الصحيح أن ما نزل أو سقط من النسخ الخطية وأجمعت عليه النسخ الصحيحة فإنه يلحق بالأصل وينبه عليه حتى يستقيم الكلام، يقال النسخة هذه ما هو موجود فيها لكنه مثبت في الأصول الصحيحة، فكيف بهذا الكتاب وقد نقل عنه علماء الحنابلة وهكذا نصه. ومن فاته رمضان كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف للقضاء، بيان أحكام القضاء، قضاء رمضان. فقال: ومن فاته. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه.
نعم.
ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، بقدر ما عليه فيجب التتابع.
فيجب. نعم. قال: ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه، أي قضى وجوبا بعدد الأيام، لا يقضي شهرا، فقد يكون شهر رمضان 29 وجاءنا شهر ذي القعدة مثلا 30، فهو ما يقضي 30 يوما وإنما يقضي بعدد أيامه. فمن فاته رمضان كاملا نظر إلى أيامه لا إلى الشهر، فيقضي وجوبا بعدد الأيام التي أفطرها، فإن كان الشهر 29 يوما صام 29 يوما، وإن كان الشهر 30 يوما صام قضاء 30 يوما، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، يعني فعدة تقضونها مثل العدة التي أفطرتموها. هذا هو، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيقضي بحسب العدد لا بحسب الشهر. ثم قال رحمه الله ويسن القضاء على الفور، يعني يستحب المبادرة بالقضاء، الإسراع في قضاء ما أفطره من رمضان، وذلك لأن في المسارعة إبراء للذمة، وأداء للواجب، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وذمته مشغولة، لا سيما إذا لم يكن هناك مانع من مرض ونحوه، فيستحب له ذلك أن يبادر ويسارع بالقضاء. وهل يستحب، هل يجب فيه التتابع أو يستحب؟ الصحيح أنه يستحب التتابع استحبابا، وذلك لتحصل المشابهة فيه بالأداء، يعني يحس بسرده للصيام متابعته للصيام بمشابهة رمضان، وأيضا لأن في المتابعة إسراعا في إبراء الذمة بخلاف التفريق. وقد استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى التتابع في القضاء، ولا خلاف في الاستحباب. وقال بعضهم بالوجوب وهو قول ضعيف، وإن فرق القضاء فلا بأس، صام يوما وأفطر يوما، أسبوع وأفطر أسبوع، 10 أيام وأفطر أسبوعا، ثم 10 أيام وأفطر أسبوعا، ثم 9 أيام إذا كان الشهر 29، لا بأس حينئذ بالتفريق. وقد نقله البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس، فإن فرق فلا بأس، حكاه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس. فإذا إن فرق فلا بأس القضاء، فلو جلس بالشهر 3 أشهر 10 أيام من كل شهر لا بأس، وإن تتابع وتابع الصوم فهذا هو المستحب، وقد استحبه العلماء جميعا. قال رحمه الله إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما يجب عليه، بقدر ما عليه فيجب التتابع. إذا بقي من شعبان مقدار 15 يوما وأنت عليك 14 يوما يجب عليك المتابعة، ولا يجوز لك أن تفطر بينها، وذلك لأن هذا التتابع في الصوم هنا في هذه الصورة إنما أوجبنا لضيق الوقت، ما عاد عندنا وقت يسع للقضاء، فلا بد حينئذ من السرد للصيام يوما بعد يوم مباشرة، لا تفصل بينها، لأنه لا يجوز تأخير رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر لغير عذر، لغير عذر. وهذا الواجب في ذمتك وهو القضاء واجب موسع في أصح قولي العلماء، فقد وجب عليك في الذمة بقوله فعدة من أيام أخر، وأطلق العدة ما لم يأتي رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فكانت تؤخره إلى ما؟ إلى شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وحاجته صلى الله عليه وسلم، والحاجة هنا حاجة شرعية، فكانت تؤخره، فإذا ما بقي إلا القضاء قضت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو
ولا يصح، هذه مسألة، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه إيش؟ قضاء رمضان، نص عليه الإمام رحمه الله، لا يصح من إنسان أن يتنفل ويتطوع نفلا مطلقا قبل القضاء. بل قالوا ويأثم، وهذا هو المذهب عندنا، هذا هو المذهب كما سمعتموه عند الحنابلة، لا يصح التطوع قبل القضاء ويأثم. وعللوا ذلك بأنه لا يصح أداء النافلة قبل الفريضة، فمثلا لو دخلت عليك صلاة الظهر فإنه لا يصح لك أن تطوع ولا تصلي الظهر، بل الواجب عليك أن تؤدي الفريضة ثم بعد ذلك تطوع ما شئت، هذا هو المذهب. والقول الآخر في المسألة أن ذلك جائز ما دام الوقت موسعا، فيجوز لك أن تطوع وأن تنفل بما شئت من الصيام النفل، وذلك لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، فلم يفرض لهذه العدة التي هي عدة القضاء لم يفرض لها وقتا معينة محددة، وإنما قال من أيام أخر، وهذا الفرض حينئذ يكون واجبا في الذمة، وسع الله فيه، وسع الله فيه، هذا هو الواجب الموسع. وإذا كان كذلك فلا حرج في النفل المطلق، لكن قد يطرأ علينا سؤال هنا، وهو ما يتعلق بصيام الست من شوال، فإنها من صوم التطوع، سيأتينا صيام ستة أيام من شوال، هل تدخل تحت هذا القول، القول الثاني، أو لا تدخل؟ الصحيح أنها لا تدخل، فلا يصلح تقديم صيام ستة أيام من شوال على القضاء لرمضان في حق من أفطر من رمضان لمرض فبري أو لحيض فطهرت أو لعدة نفاس أكملت من رمضان أو لسفر أو لعذر من الأعذار التي تقدم ذكرها. فإن صامها قبل أن يقضي انقلبت نفلا مطلقة ولا يحصل بها أجر صوم الستة من شوال. ما الذي جعلنا نقول هذا مع أننا قلنا إن القضاء أمره موسع؟ الذي جعلنا نقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست. وثم تقتضي الترتيب والتعقيب، ومن بقيت ذمته شاغرة بشيء من رمضان هل يقال عنه إنه صام رمضان حتى يقال ثم أتبعه؟ لا يكون صائما لرمضان كاملا. والإتباع هنا إنما هو لما كان قد انتهي منه، وهنا رمضان لم ينتهى منه، وعليه فلا بد حينئذ من إكمال الست أولا، ثم بعد من إكمال رمضان أولا ثم الإتيان بالست ثانية. وهذا ننبه إليه أخواتنا المسلمات أنه لا بد عليهن من أداء الواجب، فيكملن رمضان ثم يصمن بعد ذلك ستة أيام من شوال. جاءني سؤال من سائلة تقول: أنا نفست وأكثر رمضان أفطرته، فلا صوم الست؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بكم؟ بثلاثمائة يوم، العشرة في عشرة بمئة، والعشرة في عشرة الوسطى بمئة، والعشرة في العشرة الأيام الأخيرة بمئة، هذه بثلاثمائة، والستة بستي، فهذا هو صيام السنة كاملة، فكأنما صمت السنة كاملة. وإذا جاءت السنة الأخرى هكذا، إذا صمت رمضان ثم صمت الست فهذه أيام السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، فيا أختاه لا صيام عليك في الست وأنت لم تصومي أكثر رمضان، بل الواجب عليك أن تصومي رمضان وتبادري بقضائه. إذا كنت تريدين الست فبادري بقضاء رمضان، لأن الست إنما يحصل أجرها إذا أكمل رمضان، وإذا كان شوال لا يتسع للقضاء وللست فالله جل وعلا لا يحرمك الأجر إذا كان حبسك عنه العذر، وذلك لأنك أفطرت للنفاس. فلو أفطرت مثلا 27 يوما من رمضان ثم طهرت قبل 40، ما أدركت إلا 3 أيام فصمتها، ثم صمت 27 يوما من شوال قضاء للأيام التي أفطرتها، فهذا شهر. إذا كان الشهر 30 يوما وهو رمضان، ما بقيت إلا يومان أو 3 من شوال، فلو صمت من الست 3 أيام فإن الله جل وعلا لا يحرمك الأجر، لأن هذا غاية ما تستطيعين المجيء به. وإن كنت لا تستطيعين فعليك أن تأتي بالواجب وهو قضاء رمضان، ولا شيء عليك، والعذر هو الذي حبسك، والله سبحانه وتعالى يجري عليك الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر أجر الله عليه ما كان يعمله صحيحا مقيما. وأنت في هذه الحال معذورة، معذورة، فالله جل وعلا لا يحرمك الأجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، ويسن صوم التطوع.
أي إن نوى خارج رمضان صوما واجبا كالنذر مثلا، يقول فإن نوى صوما واجبا، يعني لو نوى هذا الصائم إن نوى أو نوى خارج رمضان صوما واجبا غير رمضان كالنذر مثلا أو كالكفارة مثلا، ثم قلب نيته فحوله نفلا، مثلا أراد أن يصوم نذرا عليه كان أو كفارة في ذمته، فتبين أن اليوم مثلا عاشوراء فقلبه إلى نية عاشوراء، أصبح تبين أنه عاشوراء فقال: لا لا، نيتي الصيام عاشوراء. صح، صح ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى المنع في الواجب، والصحيح خلاف ما قالوا أنه يصح كما نص عليه المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال.
هذا الفصل من الكلام عقده المصنف رحمه الله، وإن كان لم يفصله بقوله فصل، عقد فيه ما تقدم وذكر فيه ما يسن من الصوم. فبعد أن ذكر القضاء أردفه بما يسن من الصوم، وهو صوم التطوع. التطوع نعمة من الله تبارك وتعالى من بها علينا نحن المسلمين، لو لم يكن لبقي النقص في عباداتنا. فالتطوع في الصوم يكمل الله سبحانه وتعالى ما حصل من نقص في الفريضة، والتطوع في الصلاة يكمل الله تبارك وتعالى به ما حصل من نقص في الصلاة الفريضة، لقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، في الحديث الصحيح. والتطوع المراد به ضد الواجب، الفقهاء يطلقونه ويريدون به ما ضاد الواجبات. فيقول رحمه الله: ويسن صوم التطوع، يعني لما فيه من تكميل للنقص الحاصل في الفرائض، ولما فيه من زيادة الأجر والثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله ب به وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر، ما أعظم الأجور وما أقل الأعمال، وذلك لأن الأعمال على قدر طاقتنا والأجر على قدر المنعم تبارك وتعالى الذي لا يحصى فضله سبحانه وتعالى. فلما في التطوع من تكميل النقص الحاصل في الفرائض ولما فيه من زيادة الأجور والثواب، فإنه يسن للمسلم أن يتطوع لله تبارك وتعالى بالصوم. وأفضل التطوع كما قال المصنف أفضله
يوم
ويوم، يعني أفضل صيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم. نص عليه الإمام رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لابن عمرو رضي الله عنهما: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام صوم نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. متفق عليه، ما في أفضل من صوم يوم وإفطار يوم، لأنه صوم نبي من أنبياء الله. ولا شك لا أحد في الأعمال أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وسن صوم أيام البيض، وهي 3 أيام: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت بيضا لبياض لياليها، وذلك لشدة ضوء القمر فيها، فلا ترى سواد الليالي فيها، فهي ليالي البيضاء مقمرة. وذلك لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. خرجه الإمام أحمد. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. فصيام 3 أيام من كل شهر يستحب أن تكون الأيام البيض، وإلا لو صامها في غير ذلك أجزأ. يستحب أن تكون البيض، لقوله لأبي ذر: إذا صمت فصم كذا. وقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: وصوم الخميس والاثنين، ينبغي كان له أن يرتب، فإن الاثنين قبل الخميس، صوم الاثنين والخميس، أي ويسن صيام يومي الاثنين والخميس، لحديث أسامة بن زيد عند أبي داود رحمه الله تعالى وأبي هريرة عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما. سئل عن ذلك فقال: إنها ترفع فيها الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يقوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن يحرص عليها. ثم قال وستة من شوال ويسن صوم التطوع ويسن صوم ستة أيام من شوال، وذلك للحديث الذي سمعتموه قبل قليل: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان 30 بـ300، وصيام الست من شوال 60، وهذا مجموع أيام السنة، فكأنه تم طول السنة صائما. وهذا في حديث أبي أيوب كما قلت لكم في صحيح مسلم. خلافا لمن كره صيام الست كمالك، فإن قوله مخالف للنص، والظاهر أنه لم ينتهي العلم في ذلك إلى مالك رحمه الله، حيث قال: لم أرى أحدا من أهل المدينة يصومها، فدل ذلك على أنه ما بلغه حديثها رحمه الله. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه، وهؤلاء يعتذر لهم، فما ظهر العذر لهم فيه قبل، وما لم يظهر لهم فيه العذر يقال اجتهدوا رحمهم الله. ولكن النص مقدم، فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يحتج لهم، وإنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنووي له عبارة لطيفة في مثل هذا مع الإمام مالك في بعض المواقف، يقول: مالك هو الذي يقول ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه رحمه الله، فهي عبارة لطيفة. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء، وهو كفارة سنة. وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة، وهو كفارة سنتين.
وسن صوم المحرم، وذلك للحديث الصحيح فيه: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. صوم شهر الله المحرم. وآكده يعني آكده في السنية صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه كفارة سنة ماضية، وهذا فضل من الله عظيم. فانظر إلى الجواد الكريم الذي لا يتعاظمه شيء، بصيام يوم واحد يكفر الله عنك أخطاء سنة كاملة مضت. طبعا هذا دون الكبائر، ما اجتنبت الكبائر لابد فيها من التوبة، فما دون الكبائر في سنة كاملة يكفره الله عنك بصوم يوم واحد. ما أعظم فضله وأوسع جوده سبحانه وتعالى وكرمه جل وعلا، وما أعظم رحمته سبحانه وتعالى. فهو كفارة سنة، فيتأكد السنية فيه، وذلك لما فيه من هذا الأجر العظيم. هذا معنى قوله وآكده عاشوراء، يعني لعظيم أجره. فينبغي أن يهتم المسلم والمسلمة به. فهذا معنى قوله وآكده، يعني آكده أيام المحرم صوم يوم عاشوراء، لأنه كفارة سنة، فينبغي لك أيها المسلم ألا تفرط فيه. ثم قال وصوم عشر ذي الحجة، أما الصوم لعشر ذي الحجة ففي حديثه نظر، في ثبوت حديثه نظر، لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي فيه من حديث أم سلمة منكر. ولكن هو مندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، فممكن يستدل له بهذا. أما أن يخصص بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت سنية الصيام صيام عشر ذي الحجة، فالحق أنه لا يثبت حديث فيما أعلم في هذا الباب، ولكن هي تدخل ضمن هذا الحديث الذي تقدم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، ومن خيرة الأعمال الصالحة الصيام، فيستدل له بهذا العموم. ثم قال رحمه الله، نعم،
وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
نعم، وآكده يعني آكد العشر يوم عرفة، يقال فيه مثل ما قيل في يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، آكده يوم عرفة يعني سنيته مؤكدة، وذلك لما فيه من عظيم الأجر، فإن الله جل وعلا يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، فما أعظمه من أجر وأجزله، فينبغي للمسلم ألا يتكاسل في هذا، فيسن صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، أما من كان بعرفة فالسنة في حقه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، وقد تمارى أصحابه رضي الله عنهم في ذلك، هل كان يوم وقفته في جمع حجته حجة الوداع صائما صلى الله عليه وسلم أو كان مفطرا، والتماري هذا يعني التجادل بين الصحابة سببه ما علموه من حاله صلى الله عليه وسلم في السنوات الماضية التي كان فيها بالمدينة، فإنه كان يصوم يوم عرفة، فهذا هو المعروف من حاله عليه الصلاة والسلام، فمن قال إنه صائم نظر إلى ما؟ إلى الأصل المعهود، ومن قال إنه مفطر نظر إلى الطارئ على هذا الأصل ألا وهو السفر، فأرسلت أم الفضل رضي الله تعالى عنها زوجة العباس، أرسلت إليه بقدح من لبن مليء بالحليب، واليوم اللبن عند الناس هو الحامض والحليب هو الحلو، والصحيح أن الحلو لبن، هذا الاسم الأصلي له، أما كلمة حليب فهي فرعية جاءت من الفعل الحلب فقيل فيه حليب فهو فعيل بمعنى مفعول، وإلا الاسم المستقل الأصلي لبن، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالشاهد أرسلت إليه بالقدح من لبن، وهي تعلم أن صلى الله عليه وسلم يحب اللبن، فرفع إليه فرفعه صلى الله عليه وسلم إلى فيه فشرب. فجاء الجواب بألطف إشارة، ففيه من الآداب حسن استخراج الجواب بدل ما تواجه بالسؤال تتلطف حتى تصل إلى الجواب. فما أرسلت من يقول له أنت صائم ولا مفطر، فإن الصائم الذي يخشى على نفسه أحيانا العجب قد يقول خلها بس لوجه الله اترك الأمر، ما أنت وشغلك فيه، فأنت ما تستطيع تقطع صائم ولا مفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسلت إليه بالقدح فشرب، لأنها تعلم أنه يحب اللبن صلى الله عليه وسلم، فشرب. فكان هذا الجواب، الجواب ما تراه لا ما تسمع، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. زحل نسمع به لكن ما نراه الكوكب، والشمس نراها، فأنت خذ ما رأيت الشمس ودع شيئا سمعت به زحل ولو كان أكبر منها في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، وخذ بالظاهر هذا ولو قاله لك من هو دونك أحيانا إذا كان الحق معه، فلا يضره من خالفه ولو كان أعلى منه، وإن علاني من دوني فلا عجب. يقول الشاعر، فالشاهد استشهد بالشمس وبزحل، لي أسوة في انحطاط الشمس عن زحلي. والأول يقول خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، وهذا يقول وإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. الشمس الكبيرة المنيرة النافعة للناس، يراها كل الناس، يستفيد منها كل الناس، لكنها دون زحل، زحل أعلى منها والناس لا يستفيدون منه، فخذ الفائدة ولو جاءت ممن هو دونك. فالشاهد في هذا الحديث حسن التلطف في استخراج الجواب. ولعلنا نقف على هذا، وغدا إن شاء الله تعالى نباشر في الصوم المكروه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اليوم أصحاب موقع ميراث الأنبياء طمعوا فأرسلوا صفحتين 10 سؤالات، يعني الجلسة لهم تصبح. السؤال الأول يقول ما حكم من أفطر متعمدا وسبب إفطاره المشقة، مع العلم أنه مسافر وماكث عند صاحب العمل طول السنة، فماذا عليه؟ نقول هذا المكث على هذا النحو يوجب عليك أنك تصوم، ما دمت ماكث طول السنة، سنة سنتين ثلاث، فأنت مقيم لست مسافرا هنا فتصوم. وأما هذا الذي ذكرته بسبب المشقة، فإن المرء إذا جهد ولو كان مقيما يجوز له الفطر. فمثلا لو شرب الإنسان خوفا من عطش يهلك وهو مقيم لا شيء عليه، عليه القضاء فقط، فهذا لا يقال عنه متعمدا، وإنما يقال عنه إنه معذور، فشربه بسبب المشقة والإجهاد إذا بلغت به إلى درجة الإجهاد ويخشى على نفسه يشرب ويفطر ولا شيء عليه إلا القضاء فقط. وأيضا السؤال الثاني من الجزائر مثل الأول من الجزائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل الحديث يتضمن قيام جميع ليالي رمضان معا أم كل ليلة؟ نحن قلنا رمضان كله إلا ما عذرت فيه، إلا ما عذرت فيه لمرض أو غلبك نوم ونحو ذلك من الأعذار المبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان. والقيام هنا في رمضان يعني رمضان كله. السؤال الثالث من فرنسا، تقول ما يقول السائل: ما حكم النظرة الشرعية في رمضان؟ أولا نصحح المفهوم في النظرة. أصبحت النظرة عند الناس على وجه غير الذي جاء في الحديث، فإن الذي جاء في الحديث أنه كان يتلصص لها حتى رأى منها ما يدعو إلى نكاحها. أما الآن فأصبح الأمر متوسع فيه، بل بلغني ذلك عن عدد من الناس ويسألون عن هذا، أنها تزين فيه المرأة وتأتي. هذا غلط غير صحيح. وأنها تلبس أحسن الثياب وتأتي تقدم الشراب، هذا غير صحيح. تقدم الفيمتو ولا تقدم التوت ولا تقدم البرتغال ولا تقدم شيء من هذا، هذا غير صحيح. ولكن ينظر منها خفية يسارقها إن رآها في طريق إلى ما يدعوه، فإن كان لابد فتأتي على طبيعتها، كأن يجلس بالمجلس وتمر من أمام المجلس. أما ما يذكر تلبس وتزين وتزنهق وتزبرج، هذا غير صحيح. ربما صلحت شعرها وطلت بالمكاييج والمعاجين فظهرت أجمل النساء وهي أقبح النساء، فيصير فيه الغش، هذا غير صحيح. إنما تمر على طبيعتها فينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها منها. إذا لم يكن عنده مأمون أو مرضي كأم وأخت وبنت وعمة وخالة وحفيدة، لكان يكتفي بنظرتها فالحمد لله. والنظرة الشرعية جائزة من حيث الحكم، جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: لعله أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تدوم العشرة، فإن الإنسان قد يتزوج فيطلع بعد ذلك من زوجته على ما لا يحب في خلقتها فتنقطع العشرة، لكن متى؟ بعد الدخول، فيكون قد فات الفوات ويحصل ما يحصل من ما يترتب على هذا فيطلق. فالواجب على الإنسان أن يتأنى في هذا. فالنظرة الشرعية جائزة ولكن على الوجه الشرعي. وسؤال الرابع من الجزائر، يقول: رجل عليه فدية طعام مسكين، يسأل: هل يجوز أن يخرجها مالا لعائلة فقيرة كي يشتروا حليبا للمرضع؟ لا، اشتري أنت لهم الطعام وأت به، لأن الله جل وعلا نص عليه، فقد تدفعه ومع حاجتهم للحليب يكون الولي سفيها فيذهب بها إلى ما لا يجوز من دخان مثلا أو مخدرات مثلا، عافانا الله وإياكم. وقد يذهب بها يشتري بها كماليات، يقول: العيد وصل نبغى لنا ماصة، اشتري له ماصة يزين بها البيت أو يصلح الكنبة. لا، هذا ما يصلح، لابد من إعطائها طعاما كما نص الله تبارك وتعالى. وهذا سؤال من جدة، يقول: إذا دخل في جوفي ماء بالخطأ من غير قصد أو لم أتداركه فماذا علي؟ ما عليك شيء، صومك صحيح. والسؤال الذي يليه أيضا سادس من جدة، تقول السائلة أو السائل: امرأة بعد أذان المغرب رأت الحيض قد نزل ولا تعلم متى نزل، فهل صيامها صحيح أم تقضي؟ إن كان بعد المغرب مباشرة فمعناه نزل قبل المغرب، فعليها أن تقضي يوما، وإن كان بعد المغرب بمدة، يعني رأته في منتصف الوقت ما بين العشاءين، فلا عليها إن شاء الله تعالى. وهذا سؤال من المغرب يقول: هل ثبت في السنة شيء يدل على جواز التهنئة بمناسبة دخول شهر رمضان؟ الحق أنه ما ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وفيه ضعف، فالعلماء عملوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه قبل رمضان بليال فقال: أتاكم رمضان شهر مبارك الحديث، فلا يصح من حيث صحة السند شيء، وفي هذا الحديث وفيه مقال، لكن العلماء استحسنوا. وهذا يقول من المغرب أيضا، لا من غير هذا لم يسمى بلده، يقول: ابنتي عندها 6 أشهر، يعني عمرها 6 أشهر، عندما أريد السجود أجدها في المكان الذي أسجد فيه فأقوم بتحويلها منه، فهل في ذلك بأس يعني على صلاته؟ لا شيء عليك، صلاتك صحيحة وهذا العمل لا يضرك، بل لو كنت أنت المراقب لها، كان تكون أمها في دورة المياه أو مريضة أو في المستشفى أو غابت لعذر شرعي وما وجد في البيت إلا أنت، لك أن تحملها وأنت قائم وتصلي، فإذا ركعت وضعتها، وإذا سجدت وضعتها، وإذا قعدت لك أن تجعلها في حجرك، في حجرك، فلا بأس بذلك، كل ذلك لا يضر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بابنة ابنته. نعم. وهذا سؤال 9 من المغرب أيضا، يقول صاحبه أو السائل: استمنيت في رمضان الماضي ولم أقضي ذلك اليوم، وقد لحقني هذا رمضان هذا دون قضاء، فماذا علي؟ عليك التوبة إلى الله أولا، وثانيا القضاء، وثالثا الكفارة، تؤدي معه إطعام مسكين لكونك قد أخرته إلى أن فات وقته، فات وقته، فأنت لما أخرته حتى فات بدخول رمضان الآخر فعليك في ذلك الكفارة مع القضاء والتوبة، والكفارة إطعام مسكين، مد بر أو نصف صاع نبوي وهو مدان من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب، وإن أخرجت طعام مسكين واحد من قوت أهل البلد مع إدامه أجزأك ولله الحمد. فمثلا في المغرب لو أعطيته وجبة كسكسيه أجزأه إن شاء الله بإذن الله. وهنا سؤال أيضا آخر من المغرب، يقول: متى يعلم الطفل الصغير، يعلم الطفل الصغير الصيام؟ بينا أنه إذا ميز وكان يطيقه، مر بنا يصح من مميز يطيقه وعلى وليه أمره به وضربه عليه ليعتاده، ما تذكرون هذا؟ هذا هو. فإذا يعلم الطفل الصغير الصيام إذا ميز، لأنه يصح منه إذا ميز، غير المميز ما يصح منه، يصح منه ولا يجب عليه، وتأمره أنت أيها الولي به إذا كان يطيقه، وتضربه عليه ليعتاده كالصلاة. ثم قال: وهل ينقص صيام من دخل في فمه أو أنفه شيء من ماء الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف بالنفس، حتى لا يطير ويدخل إلى الجوف، فينبغي لك ألا تبالغ في المغمضة ولا في الاستنشاق، لكن لو حصل منك أن توضأت فسبقك شيء من ماء الوضوء إلى الفم أو إلى الأنف فإنه لا شيء عليك وصومك صحيح والحمد لله لأنك لم تعمده. هذا يقول جاء في الحديث عندما يؤذن المؤذن الإنسان يأكل فليكمل حاجته، ما هو الضابط في إكمال الحاجة؟ إذا كان المؤذن يؤذن والوقت فيه سعة، يعني يدخل الوقت حقيقة بعد الأذان، فلا يمنعك هذا من أكل ولا يمنعك هذا من شرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. أما إذا كان يؤذن على الوقت على طلوع الصبح فإنه يجب عليك أن تقف، إذا أذن تقف، لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت الضابط عندك الوقت، إن كان المؤذن يؤذن على الوقت كابن أم مكتوم فلا تأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذنا، فجعل الأذان نهاية وقت الأكل. وأما إن كان كبلال يؤذن الأذان الأول أو قبل الوقت، يعني الأذان الأول به، فحينئذ لا مانع من ذلك فكل. ويقول فإني سمعت من بعضهم أنهم يقول حتى ولو بعد لو بعد الأذان بساعة. نعم، إذا كان الأذان مثل ما هو عندنا في المسجدين مكة والمدينة بين الأذانين ساعة فلك أن تأكل بعد الأذان الأول، أما أن يؤذن الأذان الذي هو على الصبح وتأكل بعده بساعة متى طلوع الشمس هذا غير صحيح. وهذا سائل يقول ذهبت إلى العمرة في العام الماضي والآن أريد أن أعتمر لأحد أقارب الميتين، فهل أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة أم أعتمر عن نفسي؟ إذا كان هذا القريب لم يعتمر فاعتمر عنه وجزاك الله خيرا، وإن كان قد حج واعتمر فليكن الحج لك والعمرة لك أنت. نعم، يقول ما آداب سجود الشكر؟ سجود الشكر إنما يكون عند تجدد نعمة تحدث أو نقمة تصرف عنك فتسجد لله تعالى شكرا، وأنا لا أعرف لهذا آدابا، متى حدثت هذه النعمة فتسجد لله شكرا على أي حال كنت. وعلى الصحيح من قول العلماء أنه لا يشترط لها حتى طهارة، ما تذهب تتوضأ وتأتي، فإن كعب بن مالك لما بشره المبشر بتوبته وهو على سقف بيته سجد لله تبارك وتعالى شكرا وانخلع من ثوبه وأعطاه المبشر بشارة له. وهذا يقول هل يجوز لي أن أعتبر عمرة رمضان لي ولغيري في نفس الوقت؟ ما أدري ماذا يقصد بنفس الوقت، يعني عمرة واحدة يشترك فيها اثنين هذا غير صحيح. أما إن أراد في نفس الوقت أنه مثلا يعتمر عن نفسه فلما وصل إلى مكة وأدى العمرة أراد أن يعتمر عن أبيه الميت وأخيه أو أمه فله أن يخرج إلى أدنى الحل ويعتمر عنه. هذا يقول بسبب الفتنة الآن في ليبيا صاروا يقطعون الكهرباء وتأتينا ساعات قليلة من النهار، والجو هذه الأيام حار عندنا، كل الناس عند الأيام هذه حار. هذا الآن التوقيت العالمي، أنت في 6 أغسطس، أغسطس هو التوقيت العالمي للحر للحر في عموم العالم. نعم، فهل لنا أن نصلي في ساحة المسجد، يعني الباحة البهو حوش المسجد، بهو المسجد، ساحة المسجد، أو على الأقل التراويح دون الفريضة، لأن الصلاة داخل المسجد تشق على الناس بسبب الحر والرطوبة؟ ما المانع أن تصلي في فناء المسجد؟ على هذا عمل الناس قديما قبل أن تأتي الكهرباء، إذا جاء الحر خرجوا إلى الباحات، باحات المساجد هذه وساحاتها وأفنيتها، وفرشوها وصلوا. نعم، ونحن أدركنا هذا في الصغر، بل كانوا من شدة الحر قبل أن تأتي هذه المكيفات يرشون البواري الحصر، يرشونها بالماء فتبرد ونصلي عليها. فالشاهد لا مانع من ذلك أبدا. والسؤال الثاني يقول: بعض المساجد عندهم مولدات كهربائية والناس يشحنون جوالاتهم منها ويأخذون كذلك ماء الشرب، ومن الناس من يأخذ للشرب والغسيل لعدم وجود الكهرباء عندهم، فهل هذا جائز؟ هذا مشرك. يقول: بعض المساجد عندها مولدات كهربائية والناس يشحنون جوالاتهم منها، يعني هذه المولدات الكهربائية لإنارة المساجد وإضاءتها وتبريدها وتبريد مياهها، لا يجوز لك أن تأخذ منها لجوالك، لأن هذا التبريد وهذه الإضاءة وهذا الماء لما هو وقف على المسجد للحاجة إليه، فهذه الإضاءة خاصة بالمساجد وهذه الكهرباء خاصة بهذه المساجد، فلا يجوز لك. وأما أخذ ماء الشرب من البرادات الموقفة للشرب، فإن كنت تريد أن تشرب جاز لك، أما إن كنت تريد أن توضأ به فلا يجوز، لأنه موقف ومسبل للشرب فقط، فأنت حينئذ آخذ له وصارف له فيما لا يجوز أن يصرف فيه. فلو توضأ إنسان من ماء سبيل وقف للشرب، قل الوضوء غير صحيح، أعد الوضوء. فالشرب لا بأس، أما الغسيل لا. وأيضا يقول: ظاهر السؤال يسأل هل يجوز أخذ الكهرباء بعد من هذا، لأن ما عندهم كهرباء يستخدموها في الغسيل، يعني في الغسالات، هذا لا يجوز أيضا، فلا يجوز شحن الأجهزة الخاصة ولا استخدامه، السحب منه للسلوك الكهربائية التي يؤدى منها التيار إلى هذا البيت فتشتغل عليه الغسالات الكهربائية، لأن هذه الكهرباء وقف على هذا المسجد أو هذه المساجد. وهذا يسأل عن من اشترى ب40 ريال بنزين أو دينار من تونس ورجع باعه في ليبيا ب80، يجوز، ما المانع؟ وهذا يسأل عن المكرهة هل عليها القضاء، يعني إذا وطئت المكرهة، إذا أكرهت على الجماع وطئت، الصحيح عليها. نعم، لكن الإثم والكفارة لا. بل بعض العلماء قال إنها لا تفطر ما دامت مكرهة، ولكن الصحيح أن عليها القضاء. فهذا يسأل يقول: لا يوجد في منطقتنا مسجد إلا وفيه الأذكار الجماعية بعد كل تسليمة من صلاة التراويح، فهل يجوز له الصلاة فيه؟ إذا كنت لا تجد إلا هذا فصلي في بيتك، صلي الفريضة واتجه إلى بيتك، صلي التراويح في بيتك. إذا كنت لا تستطيع أمرهم ونهيهم وتعليمهم صلي في بيتك، لأن هذه بدعة منكرة محدثة. السؤال الثاني يقول: رجل توفي وأوصى أن يدفن في مدينة تبعد عن مدينته 200 كيلو وله فيها بيت آخر المنطقة التي أوصى بالدفن فيها، وعلى هذا خرجت زوجته إلى البيت الأخير، ما حكم إنفاذ هذه الوصية وخروج زوجته من البيت الذي حصلت فيه الوفاة إلى البيت الآخر لتعتد فيه؟ أقول الوصية مثل هذه لا يجب تنفيذها، الوصية مثل هذه لا يجب إنفاذها، ويدفن في بلده التي توفي فيها، والحمد لله ما دام له فيها بيت وعنده زوجة فإنه يدفن في هذا البلد، والزوجة تعتد في بيتها الذي توفي عنها زوجها فيه. بدأ الدرس؟ نعم. فإن كانت خرجت رجعت إليه، إلا أن تكون في هذه البلدة وحدها ويخشى عليها، هذا شيء آخر، انتقلت إلى البيت الآخر. وهذا سؤال يقول: امرأة أرادت أن تقضي عن زوجها الحج بعد موته، يعني تؤديه، قد كان يصلي ثم مرض وقد كان يصلي ثم مرض فكان يتيمم ثم ترك الصلاة بعد ومات وهو لا يصلي، وقد كلفت شخصا بالحج عنه. نقول: إن كان ترك الصلاة بسبب المرض بحيث ضعف عقله وزال عقله عنه فهذا لا يضره، حج عنه. وإن كان ترك الصلاة وهو عاقل ولو مرض فإنه لا يحج عنه الحال هذه. نعم. هذا ما عرفت أقرأه. هذا يقول: إذا قضى رمضان في شوال كاملا هل له يصوم ستة من ذي القعدة؟ لا، قد خرج وقتها كما سمعتم في الكلام، والله يأجره على ذلك بسبب استغراق شوال للقضاء، فحبسه عنها العذر، والله جل وعلا يجري عليه إن شاء الله الأجر. يقول: هل يمكن في عصرنا هذا أن تصوم صيام داود عليه السلام، علما بأن يوم الجمعة لا يصام وحده ويوم السبت لا يصام إلا إذا فيما افترض علينا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. أما يوم الجمعة فإذا كان يصوم صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما صامه، فظاهر الحديث يدل على جوازه. وهذا يقول: إذا كان عليه القضاء من رمضان وأدركه بعض الأيام الفاضلة كيوم عرفة، فهل له أن يصوم بنية عرفة والقضاء؟ وأيهما أفضل؟ الأفضل أن يجعله عرفة، فإذا مر عرفة كما ذكرنا قبل قليل واصل بعد ذلك القضاء. وهذا يقول: حفظكم الله، الشباب يريدون فتوى منكم في ليبيا، ظهر أحد من ينتسب للعلم يقول بجواز النظر في قنوات القذافي وأنهم يجاهدون في سبيل الله، قد أجبنا نحن عليه في كلامنا على ليبيا. وهذا يقول: امرأة عندها ذهب تستعمله في بعض الأحيان، فهل عليها زكاة وكيف تخرجها إن كانت؟ نعم، عليها زكاة على الصحيح من قولي العلماء لعموم الأدلة الواردة ولخصوص الأدلة الواردة. أما عموم الأدلة فلقول الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الآية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم، إلى آخره. وأما مقداره أو أما كيفية الإخراج فإنه يثمنها الآن ويخرج القيمة من القيمة، لأنه ما يبيعها، لكن كم قيمتها الآن حتى يعلم الذهب هذا كم هو؟ فمثلا لو قدر ب3000 أخرج منها 2.5% وانتهى. ما حكم الصلاة في المحراب جائزة ولا شيء فيه، لا جائزة ولا شيء فيها. مالك رحمه الله وبعض السلف الأولون كرهوا الصلاة في الطاق الذي هو المحراب الآن، ولكن بعد ذلك العلماء كلهم على خلاف هذا واستقر العمل عليه، والحمد لله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.